الإكسبير
8037 مليار من الدولارات. الرقم هذايا هو الرقم اللي خرجونا آخر تقرير، تقرير سنوي للبنك الدولي، واللي يمثل تحديدا لو ستوك دو لا ديت اكستيريور مونديال، أو قيمة مخزون الدين الخارجي العالمي، بعيدا عن دول لو سي دي او لورغانيزاسيون دو كوبيراسيون و ديفلوبمون ايكونوميك. تونس كيفاش نصنفوها في وسط القارة الإفريقية؟ نلقاوها في المرتبة 10 من حيث المديونية الخارجية، وإجمالي الدين الخارجي للقارة الإفريقية مع بعضها الكل في حدود 1200 مليار من الدولارات. نحكيو على الأرقام في آخر سنة 2024. باش نرجع على الموضوع والتعليق حوله مع الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الأستاذ محمد الكوني. مرحبا بك.
تحية طيبة أختريم، وتحية للسادة المستمعين أينما كان.
دونك خلينا نعلقوا على حتى قبل ما نمشيوا لتونس ساعة، قلت ترتيب نتاع تونس في المرتبة العاشرة من حيث المديونية الخارجية، ولكن إجمالا نعلق على مستوى المديونية العالمية وتحديدا من بعد الإفريقية اللي في حدود توصل في حدود 1200 مليار من الدولارات. نحكيوا على الدين الخارجي، شنو هو التقييم للأرقام هذه يا أستاذ محمد؟
صحيح، يعني العالم انتقل من يعني مما قبل السبعينات إلى ما بعد السبعينات. العالم في أزمة منذ سنوات السبعينات، والدولة الكينيسية، يعني التصور الكينيسي للدولة اللي اعتمد من طرف كل الدول بما فيها الدول الأكثر رأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي، الكل يعني اعتمدت هالدولة هذه تدخل في الاقتصاد بعد الحرب، خاصة في ما يسمى بثلاثين سنة ذهبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى حدود أواخر السبعينات، منتصف السبعينات. هالثلاثين سنة هذه كانت الدولة تتدخل في الاقتصاد، وكان عندها مشاريع اقتصادية وبشتى الطرق، يعني التدخل سواء ك يعني من حيث التدخل في السوق وتحديد الأسعار وغيرها، أو التدخل المباشر بالمشاركة، مشاركة الخواص في الإنتاج. وبالتالي كانت الدولة عندها موارد أكبر. بعد يعني في بداية السبعينات يعني تحولت هذه الدولة من دولة مدخلة في الاقتصاد إلى دولة، لأنها توجدت في أزمة، والأزمة هذه يعني معقدة، فيها أزمة عرض ناتجة عن زوز أزمات بترولية في 73 و79، وأزمات أخرى منها حرب الفيتنام وغيرها، خاصة وأزمة نقدية عالمية، يعني نظام النقد العالمي، نظام الصرف العالمي اللي كان يعتمد على اتفاقية بريتون وودز في 1944، أجحف الولايات المتحدة من حيث مخزونها، مخزون الذهب، لأنه كان الدولة اللي عندها فائض من الدولارات تذهب بهم للولايات المتحدة الأمريكية وتأخذ مقابلهم ذهب، فصار استنزاف للمخزون، المخزون الذهب للولايات المتحدة الأمريكية. فقرر الرئيس نيكسون في 1971 أن يعني يحذف النظام هذا ويخرج من هذا النظام، ومن بداية من 76 اعتمد نظام العرض والطلب في تبادل العملات، وبالتالي تنحى هالاتفاقية هذه، انتهت وأصبحنا في نظام نقدي عالمي جديد. كل هالأزمات النقدية والحروب والأزمات النفطية وغيرها تحول بينا إلى مرحلة أخرى، ودخلنا في أزمة كبيرة اسمها الأزمة الحالية، التي من منظوري الشخصي بسيط لم تنتهي، وتحولت إلى أشكال أخرى من أزمات أخرها، الأزمة الكبيرة في 2008 وأزمة المديونية في بعد 2011 في الفضاء الأوروبي وحتى في كل العالم، وأصبحنا في أزمة بدون مخرج للأسف الشديد. وشنية ميزتها الأزمة هذه؟ متميزة بجزء أشياء، بالركود الاقتصادي والتضخم في نفس الوقت، وهو معاكس تماما للتحليل فيليبس هذا يعني اقتصادي أمريكي كبير، بين كون التضخم والبطالة معناها يتطوران بشكل معاكس، يعني واحد يزيد الآخر ينقص. وبالتالي اليوم نحن في أزمة، والأزمة هذه تطورت من الثمانينات بشكل التسعينات والألفين وبعد آخرها كما قلت الأزمة الخطيرة في 2008 وما بعدها، يعني تحولت إلى أزمات أخرى. وبالتالي الدولة يعني ميزانيتها تتآكل وتتقلص وتتناقص، ومع مضطرة للمديونية. الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المتدينين على فكرة يعني،
ولكن
بنسبة كبيرة يعني.
أي وهذه يمكن هذه رجعنا شوية نحكي شوية على القارة الإفريقية. المديونية العالمية قلنا مستوياتها كبيرة، ولكن القارة الإفريقية مستوياتها زاد، مستويات المديونية فيها كبيرة. والأسوأ من هذا هو أنه المديونية تقريبا 80% من إجمالي الدين، هذا إجمالي الدين الخارجي، نلقاها بالأساس مرتكزة ومركزة في 10 دول إفريقية. وهذا يرجعني اللي كنت تقول فيه انت تو، تقول من الاكثر الدول المديونيه في العالم، نحكيو على الولايات المتحده الامريكيه، نحكيو على اليابان، نحكيو على برشا دول. ولكن الفرق او الاختلاف هو اين يتم توجيه هذا الدين. هنا نحكيو على مشاكل هيكليه تعيشها الدول اللي كيما دول افريقيا، باش نحكيو على تونس كيف كيف، اللي اليوم كنتسائل دايور المديونيه الخارجيه الكبرى هذه اين تم توجيهها.
صحيح، وهذا مشكل في الحقيقة كريم، مشكل الدول في طور النمو. بعض الدول خاصة يعني فيهم يعني دول في طور النمو يعني أقسام عديدة يعني ومختلفة تماما، مش كما الصين، كما كوريا الجنوبية والبلدان الصناعية الجديدة كما يقال، مش كما الهند، مش كما جنوب افريقيا، مش كما باقي الدول مثلا، وخاصه الدول الافريقيه التي تعاني. وهذا هو المشكل، مشكل مش في نسبه التدين برايي، لان يعني في دول يعني تفوق 100% يعني، وذكرت لك الولايات المتحده، لكن هذا لا يمثل اشكال، لان في اقتصاد يعني ناجح وعملية إنتاجية متواصلة اللي قادرة أنها ما يسمى بالفرنسية لا سوتينابيليتي دو لا ديت، يعني أن حتى ولو ندينوا قادرين على أن نرجع وقادرين على أن نخلق النمو. هو هذا الإشكال، يعني نحن لماذا نتدين؟ حتى على المستوى الشخصي الصورة بسيطة، يعني يمكن تبسيطها، هي معقدة على مستوى الدول وعلى مستوى التدين في علاقات الاقتصادية يعني العلمية، لكن يمكن تبسيطها. نحن نتدين لماذا؟ لدعم إنتاجنا، لدعم النمو، لخلق الثروة، لخلق النمو. هذا هو الهدف الأساسي من
ولكن السؤال هل يحدث هذا فعليا في دول كيما تونس؟ هذا بجاوبنا عليه بعد الفلاش بورس مباشرة. الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الأستاذ محمد كوني يقعد معنا، راجعين. إيكوماك مواصلين في الإكسبير الحديث حول التقرير السنوي للبنك الدولي، ونفكروا النقطة نحكيه على الدول الأكثر مديونية خارجية في إفريقيا. نقول تونس من أكثر الدول، من أكثر 10 دول إفريقية مديونية خارجية، والحديث مع ضيفنا نفكر سيد محمد الكوني الأستاذ الجامعي في الاقتصاد حول الموضوع. مقارنة أستاذ محمد كنت عملتها منذ قليل مع العديد من الدول، تقول مش المشكلة في كم الدين أو حجمه، المشكل وأين يوجه هذا الدين. بالنسبة لدول قلت كيما تونس والعديد من الدول الإفريقية، وكنت أعطيت الرقم من بكري 80% من الستوك دو لا ديت اكستيريور في القارة الإفريقية، وبالأساس على كاهل 10 دول، وهذا يثبت اللي فما مشكلة، والمشكلة هذه ترجع للواقع اللي تعيش فيه الدول هذه يا أستاذ محمد.
صحيح كريم، يعني الدول الأفريقية يعني هي أقل للأسف الشديد، أقل تنمية، لكي لا أقول أقل نمو، أقل تنمية في يعني في مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم. ولكن حتى في هذه المجموعة، في هذه 10 دول اللي خرجهم التقرير اللي هم أكثر تدين، وتونس والحمد لله هي في المرتبة 10، يعني فيهم اختلاف، فيهم اختلاف كبير. جنوب افريقيا مثلا اللي هي يعني اكثر دوله متدينه، اكثر دوله متماسكه اقتصاديا، ومن اقوى الدول اقتصاديا في افريقيا، اقوى دوله. المغرب مثلا تحقق نسب معقوله، مع ان في السنوات الاخيره هي بيتها تاثرت بالازمات العالميه
نقاو في المرتبه الخامسه المغرب.
كورونا، نعم، والحرب الاوكرانيه وغيرها، ولكن هي اكثر تماسك من تونس، بالرغم اللي مستوى الدين اكبر، يعني 68 مليار دولار، وتونس تقريبا هي العاشره 40 مليار دولار، اكثر منها مصر 156 مليار، افريقيا الجنوبيه 176 مليار، نيجيريا 108 مليار، الى غير ذلك. المشكل بالنسبه لنا، يعني وساتحدث اكثر على تونس، هو الأزمات، يعني الكثيرة، أزمات داخلية وخارجية. يعني تأثرنا بالوضع اللي أحدث منذ 2011، ولم نستقر منذ ذلك الوقت، والأزمات الخارجية التي أثرت فينا أيما تأثر، وأصبح عندنا يعني للأسف الشديد ثلاث عجوزات، يعني للأسف متصلة ببعضها اتصال كبير. عجز الميزانية مع العجز التجاري وعجز ميزان التوقعات، والعجز الداخلي أيضا فيما يتعلق بالاستثمار والادخار. اليوم مثلا نحن للأسف نسبة الادخار أقل من 5%، يعني من الناتج الداخلي الخام، ونسبة الاستثمار حوالي 10%. وللأسف الشديد يعني المديونية الداخلية خاصة، لأن نحن نتحدث عن المديونية الخارجية ب 40 مليار دولار بالنسبة لتونس، هناك مديونية داخلية وهي الأهم حسب وزارة المالية. على موقع وزارة المالية يعني نشد أن 58% من الدين هو دين داخلي، و42% هو دين خارجي. والتوجه السنوات الأخرى نظرا لصعوبة موقعنا في السوق الدولية، توجهنا إلى الاقتراض الداخلي، وهذا في حد ذاته يثقل. والعديد من الخبراء مروا حتى ببرنامجكم يؤكدوا كون يثقل الادخار، يعني وبالتالي يؤثر تأثيرا مباشرا على الاستثمار، ونصبح ندور في حلقة مفرغة، ما فيش إنتاج، ما فيش إذا موارد إضافية للدولة، ما وبالتالي مزيد من التدين ومزيد من نسب النمو الضعيف.
لكن ما الذي يفسر يعني أي أستاذ محمد، شنو اللي يفسر اليوم أنه مثلا برغم كل الصعوبات اللي تعدت بها تونس، لأنه فما العديد من الدول في القارة الأفريقية تعدوا بمشاكل كبرى زادة كيف بمراحل صعبة جدا، ولكن مثلا كي نشوفوا في التصنيف نلقاو باغ اكزومبل معناتها نتسائلوا دايوغ شنو اللي يفسر أنه بعض الدول، مثلا كنت تحكي على المغرب من بكري، بدين خارجي أعلى من تونس، قلنا المغرب نلقاها في المرتبة الخامسة، تجذب استثمارات مهمة جدا ومستثمرين خارجيين مباشرين مهمين جدا وتخلق أكثر مواطن شغل. كيف نحكي على بعض الدول كما السنغال كما الكوت ديفوار اللي ناجحوا في أنهم يحولوا الدين الخارجي هذية إلى كما كنت تحكي من بكري إلى نمو واضح المعالم، على عكس ما يحدث في تونس.
وهي الإشكالية بالنسبة لتونس، هنا العقدة هو في مناخ الاستثمار، المناخ العام للاستثمار، الاستقرار السياسي، المؤسسات واضحة تشتغل بشكل واضح تضمن حق المستثمر، الاشتغال على مستوى الإدارة الرقمية، رقمنة الاقتصاد، ما نجيبوش مستثمر وبعد للأسف يعني تصبح الإجراءات الإدارية إجراءات مكبلة معطلة، كل الجانب البيئي، يعني كل يعني اليوم كي تزور مدن المغرب مثلا، جارتنا إخواننا في المغرب، يعني تجد مدن نظيفة، مدن جالبة للاستثمار، مدن مشجعة، على مستوى العقلية، يعني ما فيش كان مؤسسات نظامية عن طريق نصوص قانونية تضمن حق المستثمر. لا، احنا في حتى مؤسسات غير منظمة، يعني احترام للقانون يكون من طرف المواطن، يعني فيه شغل على مستوى المواطن وعلى مستوى الدولة دائما. معناها أؤكد على هذا، أن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تتطلب كل هذا. إذا كان المستثمر لا يجد يعني بيئة كافية، ما يجيبش المستثمر الخارجي. والأدهى والأمر أن حتى المستثمر الداخلي لا يجازف بأمواله، يعني في حتى نقص، كي نقول 10% في المئة، يعني نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام نسبة ضئيلة، نسبة ضعيفة جدا. نسبة الادخار كما قلت، وهذا أثر على الاستثمار بالتأكيد، أقل من 5% ادخار، بمعنى الطبقة المدخرة هي الطبقة المستهلكة، لأن يعني نسبة كبيرة جدا، يعني 95% تمشي للاستهلاك، لا تذهب مش للاستثمار، مش للادخار. وبالتالي هنا ماذا تركنا للاستثمار وللإنتاج؟ إذا كل الديون تصرف بطريقة لا تحقق قيمة مضافة عالية ولا تحقق إنتاجية عالية، وبالتالي ما فيش نمو، ونصبح كما قلت في حلقة مفرغة، والدولة في صعوبات مالية، يعني نتدين من جديد، وأصبحنا اليوم نتدين كما قلت من الداخل بشكل ربما بين ظفرين، يؤثر بشكل كبير على مستوى الادخار وعلى هذا العجز الداخلي. هناك عجز داخلي، هناك ثلاث عجوزات يعني مرتبطة ببعضها، يعني بمعادلات بسيطة جدا ندرسها للطلبة بشكل مبسط، كون العجز الميزاني، يعني عجز ميزانية الدولة مرتبط تماما بالعجز التجاري مع العجز الاستثمار والادخار والعجز الداخلي.
واضح. وقت نحكيه على الدين الخارجي في تونس، وذي ديهم المذكور في إطار التقرير، نحكيه على مستويات دين خارجي هي بالأساس مرتبطة بالديون متعددة الأطراف، تقريبا 63% من الدين، و 25% من الديون الثنائية. هذايا شنو تأثيره بالضبط أستاذ محمد؟ إلى أي مدى ممكن، وهناك فما تساؤلات حتى على التوجهات العامة والسياسات العامة للدولة؟
طبعا هي المؤسسات، أنا لم أجد صندوق النقد الدولي الحقيقة، ربما هو في جملة منظمات أخرى، يعني 20% من البنك الدولي و11% من البنك الإفريقي و22% يعني 12% 22% من منظمات أخرى، من بينها صندوق النقد الدولي. هذا يعني هو الدين، يعني الفائدة، نسبة الفائدة هنا تختلف بين الدين الثنائي والدين المؤسسات. يعني المؤسسات أنت تقترض من مؤسسات، يعني تقريبا باش تكون يعني بفوائد عالية إلى حد ما، كيف يعني حتى بالنسبة للدول ربما أقل، أقول لست متأكدا، ولكن ربما نقول أقل فائدة، ولكن هذا كله طبيعي، تقريبا شيء واحد هو الدين الخارجي بالسوق العالمية، يعني حسب السوق العالمية مش نقترضه حسب ما توفره السوق العالمية، ولكن نحن اليوم للأسف يعني هذا على مستوى تركيب الدين، على مستوى البنية بتاع الدين بتاعنا، لكن احنا متوجهين الى الدين كما قلت الداخلي، ولم نعد نستطع ان نتدين على المستوى الخارجي.
ولو انه اليوم فما
اليوم نوفر العملة نعم،
اليوم فما حديث، ما نعرف دايوغ، ما يبدو لي كلنا سمعنا بعض الكلام حول الموضوع هذا يتم تداوله، أنه فما إمكانية للخروج على السوق الدولية أستاذ محمد.
وهذا
هل هذا ممكن اليوم؟ أم لي هل هذا ممكن؟
جيد، معاني لست من المدافعين عن الدين بصفة عامة، ولكن احنا مضطرين للدين، لأن لا نستطيع أن نستجيب لحاجيات اقتصادنا، فمضطرين للتدين، ما عندناش خيار آخر. ولكن أعتقد أن التدين الخارجي لو يوظف بشكل جيد، بمعنى أن نوجه الدين هذا لقطاعات كبرى، قطاعات منتجة، قطاعات ذات قيمة عالية، مثل يعني الاقتصاد الرقمي، ومعناها القطاعات الكبرى، الطاقات المتجددة، التوجيه بقطاعات ذات قيمة عالية، يعني نوجه الدين هذا ونخلق مناخ استثمار ونوجهه للاستثمار أكثر للتنمية، وبالتالي من هنا نستطيع أن نخرج من هذا النفق بخلق مؤسسات. أولا أنا أعتقد أن المؤسسات ضرورية جدا، وتطمين الناس والخروج من هالبوتقة اللي احنا فيها للأسف الشديد من الفوضى، فوضى مؤسساتية وفوضى سياسية. لازمنا نستقر شيئا فشيئا، نعطي مؤشرات جيدة لجلب استثمارات خارجية أكثر تعيننا مع الدين، لأنها باش تجيب لنا أموال خارجية، محاولة استغلال الطاقات التونسية في الخارج وتشجيعها على الاستثمار في تونس، دمج يعني هيكل المالية العمومية، ودمج مزيد من دمج الاقتصاد الغير منظم في الاقتصاد المنظم بطرق يعني ليست مشحفة، عادلة، فعالة، قادرة لتخفيض يعني هالعجز، عجز بين المداخيل والمصاريف، مصاريف عمومية. وبالتالي يمكن بهالجملة من الإصلاحات الكبرى أن فعلا نوجه الدين ونقلص حتى من المديونية شيئا فشيئا، دور عجلة الإنتاج وننعش الاقتصاد، بعدها يمكن بالتأكيد أننا سنقلص هالمديونية.
شكرا لك أستاذ الجامعي في الاقتصاد أستاذ محمد الكوني. نحن راجعين بعد شوية، يقعدوا معنا الحديث بيكون حول آخر أخبار العالم في الكونتر ناسيونال مع من الغربي. إيكوماك.